إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغنا من قراءة كلام الإمام ابن كثير عليه الرحمة والرضوان في تفسير قوله سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ووعدنا أن نقرأ كلام الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية، وله كلام يرحل إليه، وجمع بعض المعاصرين كلام الإمام ابن القيم في التفسير ورتبه بترتيب المصحف في كتاب سماه بدائع التفسير، أنصح باقتنائه وقراءته، لكن ما تكلم على كل آية وإنما نظر في كتبه كلها وأخذ كلامه على الموجود. ويا ليت هؤلاء الأئمة فسروا لنا كتاب الله كاملا، وكانوا يتحسرون في مضي الأوقات دون انقضائها مع كتاب ربنا جل في علا. والحمد لله الذي أدركنا الفوت ويسر الله لنا الحمد لله هذا المجلس الذي نجلس فيه نتذاكر في معاني كلام ربنا جل في علا. وما من نعمة لله على الخلق أعظم من أن أذن سبحانه أن يكون فيهم كلامه، ما من نعمة أعظم من أنه هو الذي تولى التشريع وأرسال الرسل، ما من نعمة لله أعظم، هذه أعظم نعمة لله على الخلق أنه هو الذي أرسل رسله وأنزل كتبه وجعل كلامه بين أيدينا، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصواب، هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق، عن الإخلاص والصدق، فإن ابتغاء مرضاته هو الإخلاص، والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل، فإن المنفق تعترضه آفتان عند إنفاقه، إن نجا منهما كان مثله ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. المنفق تعتريه آفتان عند إنفاقه، إن نجا منهما كان مثله كهذا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. إحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من الأغراض الدنيوية، أن يطلب المحمدة أو الثناء أو أي غرض من أغراض الدنيوية. قال: وهذا حال أكثر المنفقين، وهذا حال أكثر المنفقين. الآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وترددها، هل يفعل أم لا؟ هاتان الآفتان. الآفة الأولى أن يطلب المحمدة والثناء والغرض من أغراض الدنيا، والآفة الثانية ضعف النفس والتردد، هل ينفق أم لا ينفق؟ قال: فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله، والآفة الثانية تزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس وتشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل، هذا بعد التثبيت، تقدم بها على البذل. أن تشجعه. قال وهذا هو صدقها، وطلب مرضاة الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها. الصدقات والزكوات مثل الصلوات، مثل الحج، طواف البيت، هي عبادة خالصة لله، هذا ديننا. فالغني إن أعطى ليس له منع الفقير، ويقدم حقا، هو يحتسب أجرا، بل هو يحتسب بمقدار ما أعطى وزيادة. فبذل المال في ديننا اسمه زكاة، والزكاة تطهير النفس من الآفات، والزكاة زيادة المال، لأن الأمر عند الله عز وجل. قال وهذا هو صدقها، وطلب مرضاة الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها. فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة البستان الكثير الأشجار، فهو مجتن بها، أي مستتر، ليس قاعا فارغا. أرض الجنة ليست قاعا فارغا، إشارة أن الإنسان يستجن تحت صدقته يوم القيامة في الأحوال، في البعث، عند بعث الناس تصبح فوق الناس ظلل، كل كما ثبت في صحيح مسلم يستظل بصدقته يوم القيامة. كيف عاد الظل اللي على رأسك في ذاك اليوم؟ فالإنسان يرتاح. ترى الأمثلة والآيات، المعاني المتضمنة للآيات أفصح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إفصاحا ظاهرا، لكن هذا الإفصاح ربطه بالآيات يحتاج إلى توفيق من الله. الإمام الشافعي كان يقول ما من حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله صلة بالآية، لكن من يعرف هذا؟ الذي يتأمل الآيات يجد هذا الربط الدقيق العميق الوثيق الأنيق، فالربط عجيب. فيقول كان مثله كجنة وهي البستان الكثير الأشجار، فهو مجتن بها أي مستتر ليس قاعا فارغا. والجنة بربوة وهو المكان المرتفع، لأنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض. الجنة بربوة هي أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض. الجنة التي تكون في أسفل الأرض ليست كالجنة التي تكون بربوة في أعلى الأرض، لأنها إذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية والرياح، وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها. الجنة ارتفعت كانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسن وأكثر، فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه أكثر. لا إله إلا الله، صدق لها أثر على حسن العمل بالإخلاص، ولها أثر على كثرة العمل، ولها أثر على طيب العمل. فإن الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس، الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس، بخلاف الثمار التي تنشأ في الظل. وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها إلا من قلة الماء والشراب، إذا ارتفعت الجنة لم يخش عليها إلا من قلة الماء والشراب. فقال تعالى أصابها وابل، الوابل المطر الغزير، وهو المطر الشديد العظيم القدر، فأدت ثمرتها وأعطت بركتها، فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر غيرها، أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل. فهذا حال السابقين المقربين. طيب نعود لحديث هذه الانفاق في الوابل الذي هو من الله عز وجل، هل من صلة أو هل من المعاني المتضمنة للآيات ما ذكره صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء؟ يوجد معنى متضمن، يوجد معنى متضمن بين الآية والحديث. فكأن الصدقاء المال الوابل هو الذي شبه بالنفقة بالصدقة، أو هو الجانب الذي عند الله من بركة الصدقة. والله من سنته أن يعامل الناس في عقابهم من جزاء من جنس معصيتهم، تكون العقوبة من جنس المعصية. إذا متى منع الناس زكاة أموالهم منعوا القطرة من السماء. اسمع ماذا يقول، يقول فإن لم يصبها وابل فطل، فهو دون الوابل فهو يكفيها، طل يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها، تكتفي في إخراج بركتها بالطل، كلها بركات تحتاج إلى من يثورها. قال تكتفي في إخراج بركتها بالطل، وهذا حال الأبرار والمقتصدين في النفقة. الأبرار المقتصدين في النفقة مثل الطلب، والمكثرين في النفقة مثل
الوابل.
لذا متى منع الناس زكاة أموالهم عوقبوا بأن يمنعوا الوابل والطلب، أن يمنعوا الإيش؟ المطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا حال الأبرار والمقتصدين في النفقة وهم درجات عند الله. فأصحاب الوابل علاهم درجة، وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأصحاب الطل مقتصدون. الله لما رب الصحابة كان الواحد يخرج من ملكه، يخرج من جميع ماله، لا يوجد عنده إلا كسر خبز يؤثر أضيافه بها ويظهر له أنه يأكل ولا يأكل. ما الذي أوصلهم لهذه الدرجة؟ ما الذي أوصلهم لهذه الدرجة؟ الآيات، كلام الله عز وجل. فقط سمعوا ففهموا فتغيروا، فظهرت آثار الآيات. كل ما ورد في المستجاد في كتاب التنوخي وكتاب الدرقطني وكتاب الأئمة في أفعال الأجواد وكيف كانوا ينفقون شيء خيال. يأتي لعائشة 70,000 وهي جالسة فتنفقها وهي جالسة قبل أن تقوم، فتذكرها مولاتها بأن لو أوقت لهم شيئا يسيرا، تقول لو ذكرتيني ليس في بالي شيء. هذه الآيات كان لها أثر في المجتمع، هي التي زكت المجتمع، هي التي تنمت المجتمع، هي التي قضت على الجريمة، هي التي قضت على الضغائن، الأحقاد، على الحسد، على العين، على السحر، على المشاكل الاجتماعية بأسرها. الناس عاشوا تحت ظلها حياة هنيئة كريمة مليئة بالخيرات، مليئة بالمودة والمحبة والإخاء إلى آخره. ولما رأى الكفار أن هذه الأخلاق صاروا في ديننا. الأمر أسهل من السهل، لكن ليس بممتنع إن شاء الله. قال فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل، وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أم قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتثبيت من نفوسهم، فهي زاكية عند الله تعالى نامية مضاعفة. زاكية نامية تنمو. مضاعفة. صدقة تنمي العمل، تكثر العمل، تبارك العمل، تطيب العمل. هنا لفتة فيها إفاضة وإضافة مهمة حول الضعفين، لأن جل الناس يستخدمون الضعفين يقولون هذا ضعف هذا. الناس لما تقول هذا ضعف هذا إيش تريد؟ لما يقولوا الاثنين يقولون الأربعة ضعف الاثنين، هذا خطأ. الاثنين ضعف الاثنين، الأربعة ضعفا الاثنين، الأربعة ضعفا الاثنين. هذه الإفاضة ذكرها الإمام ابن القيم فقال: واختلف في الضعفين. ترى اللغة لها فقه كالأصول، لها قواعد، ترتب القواعد لها. فالنحاة واللغويون الذين امتن الله عليهم بالسعب يوجهون الخلاف ويذكرون أصل الخلاف. وابن القيم قبل أن يتعرف بشيخ الإسلام كان لغويا أديبا، ثم لما تعرف شيخ الإسلام يعني أقبل على العلم الشرعي، فله تجليات في اللغة قل أن تكون عند غيره، ولذا كتبت أكثر من رسالة دكتوراه في ابن القيم واللغة وفنون البلاغة وفنون اللغة. فوقفاته مع القرآن وقفات من أعجب وأجمل يعني ماتعة، ماتعة نافعة. يقول: واختلف في الضعفين، فقيل ضعفا الشيء مثلاه زائدا عليه، وضعفه مثله، وقيل ضعفه مثلاه كما نقول، وقيل ضعفه مثلاه، وضعفاه على هذا الكلام ضعفه مثلاه، وضعفاه ثلاثة أمثال، ثلاثة أمثال، وثلاثة أضعافه أربعة أمثال، وأربعة أمثال خمسة أضعافه. كلما زاد ضعفا زاد مثلا. والذي حمل هذا القائد على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية، فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه، ولم يكن هو مثله الزائد عليه، فإذا زاد إلى المثل صار مثلين وهما الضعف. فلو قيل لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى، فالضعفان عنده مثلان، الضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل، مثلان مضافان إلى الأصل. ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل، فتكون أربعة أمثاله، وهكذا أبدا. ثم يقول: الصواب أن الضعفين هما المثلان فقط، الضعفين هما المثلان فقط، الأصل ومثله، المثلان مثل ومثل، مثلان مثلان مثل ومثل مثلان. فالضعفان هما المثلان. يقول: والصواب أن الضعفين هو المثلان فقط، الأصل ومثله، وعليه يدل قوله تعالى: فآتت أكلها ضعفين أي مثلين، وقوله: يضاعف لها العذاب ضعفين أي مثلين. ولهذا قال في الحسنات: نؤتها أجرها مرتين، مرتين بمعنى ضعفين، بمعنى ضعفين. قالوا: أما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم منشأه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل، وليس كذلك، بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو ضعف، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان. والله أعلم. إفاضة لغوية حسنة استفاد منها أن الضعف المثل، وأن المثلاء وأن المثلين إنما هما الضعفان. قال: واختلف في رفع قوله فطل، قال إيش؟ فآتت كلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، فإن لم يصبها وابل فطل. فقيل: هو مبتدأ خبره محذوف، أي وطله يكفيها. فطل في شيء محذوف، فإما أن يكون فطل مبتدأ وفي شيء دل عليه السياق والسباق، فالخبر جملة فعلية من يكفيها، وما شابه ذلك يغنيها يثمر يخرج ثمرها، حول هذا المعنى يعني، أن تكون فطل مبتدأ وخبره محذوف، وقيل خبر فطل من خبر، مبتدأه محذوف تقديره فالذي يرويها ويصيبها طل، يعني الأمران محتملة، فإن لم يصبها وابل فطل، فالطل تحتمل أن تكون خبر لمبتدأ محذوف أو أن تكون مبتدأ وخبره محذوف، والمعنى واحد. قال وهما متلازما، المعنى واحد. ثم قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. نسمع.
قال الله تبارك وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال المؤلف رحمه الله قال البخاري عند تفسير هذه الآية عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا بعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله.
تتمة كلام ابن كثير هذا لي أخي أبو أحمد قال وفي هذا الحديث كفاية تفسير هذه الآية.
وفي أنا
المناظرة هذه بيد ابن عباس وعمر وتفسير لهذه الآية. طيب لكن نحن قوم أسأل الله نجبر كسرا وأن يرحمنا ولا نقول ويقوي ضعف هذا. فإذ قلنا كما قال بعض علماء اللغة سمع رجل يقول اللهم اجبر كسرنا وقوي ضعفنا قال أنت تدعو أن يزيد الله ضعفك فلا نقول اللهم قوي ضعفنا اللهم أزل ضعفنا. طيب هذا مثل حوى المثل الذي قبله والذي قبله جمع بين المثلين وهذا التأكيد فيه إشارة لأهمية هذا الأمر لأن هذه ثمرة من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر ومن أثار الإيمان الحقيقي أو المزيف الإيمان الصحيح أو العلي الجيد أو السليم. هذا المثل لم يذكر فيه أداة المثل المعتادة هو المثل كما ذكر في كمثل كما ذكر في الأمثلة التي قبل. ذكر الله عز وجل فيه مشهدين ويحتاج هذين المشهدين إلى إعمال نظر وتدبر وفهم وتفكر. لذا الله ختم الآية بقوله يبين الله لكم الآيات قال لعلكم تتفكرون. يحتاج إلى التفكر حتى يفهم ماذا الأثر. وكان عمر يشعر أن فيه شيئا من خفاء فلما سأل الناس كما في صحيح البخاري سألهم في من ترون هذه الآية نزلت وذكر الآية فقالوا الله أعلم فغضب. فطالب العلم ما ينبغي أن يستر عيبه بكلمة الله أعلم ما ينبغي أن يستر عيبه بكلمة الله أعلم إن كان يعلم يقول وإن كان لا يعلم يقول لا أعلم. لا تفر بستر عيبك بقولك الله أعلم. فأنكر عليهم عمر قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، هذا ليس جواب، هذه حيدة، تسأل تقول الله أعلم، هذا ليس جواب. جواب تعلم أو لا تعلم، قل تعلم تكلم، ما تعلم تقول لا أعلم. وكلمة الله أعلم توضع في مكانها، من كتب في أحكام الفتوى والكذلك في الفتوى الكتابة على الفتوى يقولون المسألة التي فيها خلاف ويقوى الخلاف فيها المفتي يقول على إثر جوابه الله أعلم، والفتوى التي يكون فيها إجماع وفيها نص صريح صحيح واضح والخلاف فيها ضعيف أو غير موجود المفتي يقول الله موفق. يعني لو واحد قال لك هل الصلاة واجبة، هل الصلاة من أركان الإسلام، الجواب الصواب أن تقول نعم الله موفق، ما تقول نعم
الله أعلم
والله أعلم. لو قيل لك هل الوتر واجب، ممكن تقول ليس بواجب والله أعلم، لأن أبا حنيفة يرى وجوب الوتر وله كلام، كلام فقهاء معروف، بس مسألة ما فيها خلاف ومسألة أجمع عليها أئمة الإسلام، فلما تسأل تجيب وتقول على إثر جوابك والله موفق، لا تقول الله أعلم، لأن الناس تفهم بالتضمن إذا قلت الله أعلم أن في المسألة خلافا، فلما يرفع الخلاف في المسألة فماذا تقول؟ تقول والله الموفق، تقول كذا الجواب والله الموفق. طيب نرجع المثل، قال قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. الآية كما قلنا تشمل مشهدين، نذكر المشهد الأول ثم نذكر المشهد الثاني ثم نربط بين المشهدين ربط حسن، ولابن القيم كلام بديع أبدع من كلامه السابق حول هذه الآية، من أبدع ما قرأت ابن القيم كلامه على هذه الآية. الله عز وجل يقول أيود، الاستفهام استفهام إنكار، وهو يتضمن النفي وزيادة، والمعنى لا يود، لا يود أحدكم الصورة المذكورة، لا يوجد عاقل يود ما ذكر في الآية، أيود استنكار استفهام استنكاري فيه نفي وزيادة. والله عز وجل ما قال أراد أيريد، قال أيود، والود هو خالص المحبة وهو محبة ممزوجة برجاء، الود خالص المحبة محبة ممزوجة برجاء، إذا ركبنا رجاء مع محبة بصير ود، تود تحب وترجو، فلا أحد منكم يحب ولا يرجو. الله ما قال أيريد أحدكم، قال أيود أحدكم، حتى يقع النفي والاستنكار على أبلغ وجه، الإرادة شيء والإرادة مع المحبة والرجاء ترجو أن يقع شيء زائد، فجاءت الآية أيود وجاءت أحدكم بالإبهام، لأن هذا لا يمكن لأحد أن يحبه وأن يقبله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب، أن تكون له جنة بستان كبير، هذا البستان فيه أطيب الثمار، فالنخيل والأعناب قوت طعام وفاكهة وحلوى تؤكل رطبا ويابسة، فهو ثمر باق في موسمه وبعد موسمه، فمن أطيب الثمار وأنفعها وأفيدها للإنسان أكثرها فائدة للإنسان النخيل الأعنب له جنة من أحسن أنواع الثمر. ومن اللطائف التي ذكرها ابن القيم المفاضلة بين النخيل والعنب، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، النخيل أم العنب؟
تفصيل
تفصيل. ما هو التفصيل؟ الله أعلم. إيش التفصيل؟ فعلا تفصيل، صواب التفصيل. سبحان الله، لله سنة في التفصيل في العنب والتين، في العنب والنخيل، أن الله لم يجعل سلطانا في البيئة التي يعيش فيها العنب أن تنبت فيها النخل، وفي البيئة التي يعيش فيها النخل أن ينبت فيها العنب. فالله أعطى كل شجرة سلطانا لا يتعده إلى غيرها، وهذا من باب المفاضلة الظاهرة، أن الله وزع الأماكن، مكان في عنب دون نخل ومكان في نخل دون عنب. فمن فضل العنب أن مكانه لا ينبت فيه النخل، ومن فضل النخل أن مكانه لا ينبت فيه العنب. فمن فائدة هاتين الشجرتين أن لكل شجرة سلطانا لا يمكن لخصمه أن يتعداه، فهذا يمتاز بشيء وهذا يمتاز بشيء، ما في أماكن يجمع بين الأمرين. قال تقديم النخيل، منهم من قال أفضل ومنهم من فضل النخل بشيء آخر مذكور في الآية، مذكور في الآية، ممكن نسمع منكم تدبرون الآية. منهم من فضل النخل بشيء آخر، نسمع منكم إذا وجد، نحفز بجائزة إذا من يعرف من نخيل وعنب. طيب أذكر لكم الوجه الثاني، الله قال نخيل ذكر الشجر ولم يذكر ثمرتها، وأما العنب فلم يذكر الشجر وهو الكرم وذكر ثمرتها. فالنخيل لم تذكر الثمرة وإنما ذكرت الشجرة، والعنب ذكرت الثمرة ولم تذكر الشجرة، فكان النخل أفضل بثمرته وأصله، أما العنب فهو أفضل بثمرته دون شجرته. فالنفع في النخل أوسع وأوعب من النفع من العنب. النفع بشجرة النخيل من وجوه عديدة أكثر من النفع بثمرة العنب، ولذا العنب ما ذكر الله إلا الثمرة، والنخيل ما ذكر الله الثمرة، ثمرة النخيل تمر أو الرطب، فما ذكر الله عز وجل الثمرة وإنما ذكر الشجرة. فمنهم من فضل النخيل عن العنب بهاتين القرينتين، قرينة ذكر الشجرة دون الثمرة، وهناك ذكر الثمرة دون الشجرة، وقرينة التقديم. في معرض المن يكون التقديم هو الذي يبدأ به، لكن الغالب كما ذكرنا أن لكل شجرة سلطانا لا يتعداه إلى غيره، وهذا من فضل كل منهما. طيب نعود لصاحب هذا الجنة، نعود للمشهد الأول ثم نأتي للمشهد الثاني. المشهد الأول رجل عنده شجرة، وهذه الشجرة له جنة من نخيل وعنب، جمع بين أمرين، جنته حوث الأفانين والأعاجيب، جنته كان فيها ما ليس عند غيره. العادة أن الثمرة، ثمرة النخل وثمرة العنب لا تجمعان في جنة، هذا من فضل جنته أن الله عز وجل جمع له هذا الأمر. في هذا إشارة إلى ماذا؟ في هذا إشارة إلى سعة جنته، كثرة جنته، في هذا إشارة إلى أنه يجوز في التمثيل، في ضرب المثل، يجوز التركيب من أمرين واقعين فيحصل مثل في أمر غير واقعي، فهذا يفيد في كتابة القصة بالخيال أو ما شابه، يمكن أن يستفاد من هذا، يعني أن تأتي بأشياء واقعية فتذكر فتجمع بينها هذا الجمع لا يكون أمرا واقعيا، هل هذا جائز؟ فيفسح للقصاص والروائيين وما شابه فسحة في هذا الجواز لعل المعاني تتضمنها. على أي الآية أيود أحدكم أن تكون له جنة، هذه الجنة حوت وحازت وافتخرت على غيرها من الجنان بأنها حوت ما لم يحوي غيرها، فحوت أشرف الثمرتين، وكانت أشرف الثمرتين فيها مجتمعتين، قال من نخيل وأعناب، ثم قال تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، إشارة إلى أن الجنة ممتدة وأن جداول الماء تجري من تحت هذه الأشجار، وكما قلنا في هذا إشارة إلى سعتها طيب تربتها وإشارة إلى غزارة الماء التي فيها. طيب هل هذه الجنة فقط فيها عنب ونخيل؟ لا، وإنما أيضا قال الله عز وجل له فيها من كل ثمرات، له فيها من كل ثمرات، له فيها من كل ثمرات، أيضا في ثمار أخرى. إذن هذا المشهد الأول، مشهد رجل، هذا الرجل له جنة، هذه الجنة يانعة الثمار، فيها أفضل الثمار، فيها المياه التي قد توزعت وتخللت نواحيها وجوانبها، قال الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار. قال هذا الرجل، مشهد الثاني الآن، هذا الرجل أصابه الكبر، أصبح رجلا عجوزا، والكبير يصيبه العجز والخور والضعف، قال وأصابه الكبر، أصبح كبيرا، وهذا الرجل الكبير له ذرية ضعفاء، ضعفاء صغار، له ذرية ضعفاء، ضعفاء عاجزون، لا تنشغل ما الذي أضعفهم، لكن ركز وانتبه إلى أن هؤلاء ذرية الذين له هم، قال الله عز وجل عنهم وله ذرية ضعفاء، هذا الرجل له ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار، أصابها الهاء في المثل في هذه الآية تعود على ما الجنة، فأصابها إعصار، الإعصار قيل هو هواء يأتي فيلتف ثم يصعد للسماء ويكون فيه نار فيحرق، وقيل الإعصار هو اجتماع برق يكون من اجتماع السحابتين لما يجتمعان مع بعضهما البعض فيكون هنالك إعصار أيضا تخرج منه ما يحرق، ما يحرق النبات. فالجنة خلابة أجمل ما يكون، فيها من كل الثمرات، تحتها المياه، الرجل صاحبها كبرة عجوزة محتاج، هو محتاج وليس فقط هو محتاج، وإنما أيضا له ذرية ضعفاء، له أولاد محتاجون، فهم في وقت أحوج ما يحتاجون إلى هذه الجنة لكي ينعموا بها ويأكلوا من ثمارها ويشربوا من مياهها، هم أحوج ما يحتاجون إلى هذه الجنة. ثم فجأة يأتي إعصار، يأتي إعصار، تدرون ما هو هذا الإعصار؟ هذا الإعصار هو المن
والرياء،
هو المن والرياء، الإعصار هذا الرياء والمن بالأذى، أن تمن على، أن تمن على الفقير وتؤذيه، يا من تتصدق، هذا الإعصار الذي يأتي. إيش يعمل هذا الإعصار؟ قال فأصابها إعصار، قال إيش؟ فيه نار، هذا الإعصار فيه نار، ما في ضوء، في نار، في إذاء، الضوء أمره حسن، لكن هذا الإعصار فيه نار، فاحترقت هذه الجنة، احترقت لما يقرب الإنسان من الله عز وجل ويبعث ويحتاج إلى صدقته، فتكون هذه صدقة مثل الجنة، لكن لما يأتيها الرياء، انظر إلى الصدقة، انظر إلى الصدقة المصحوبة بالرياء أو المصحوبة بالمن والأذى. صدقة جنة، صدقة جنة، جنة خلابة، جنة نافعة، جنة مثمرة، جنة تنمو، كل أنواع النماء وأشرف أنواع الثمار فيها. لكن انظر إلى الآفة، لما جاءت الآفة حرقت كما يقولون الأخضر واليابس، لما جاءت الآفة، آفة الرياء، آفة المن بالأذى، آفة المن والأذى، لما جاءت جعلت هذا الإعصار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ثم قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا المثل يحتاج إلى أن تتفكر فيه، يحتاج أن تتفكر فيه. تخيل رجل يتاجر والربح شديد وكبير، الربح دينار ب700 ضعف، قدمت 1000 دينار، تخيل الرصيد، ثم فجأة لآفة معينة كل هذه الأموال، كل هذه التجارات، الدينار ب700 ألف، تجرت لك ب100 ألف، كم يكون الثمرة؟ ثم فجأة لا تجد لك من هذه الأموال شيئا، هذه الأموال كلها عدمت. ما الذي عدم هذه الأموال؟ ما هو الآفة؟ العاقل يحتاج أن يتفكر، يحتاج أن يحفظ هذا الربح، أن يحفظ رأس ماله، وأن يحفظ الربح الذي أتى به هذا رأس المال. الدينار ب700 ضعف، الأمر مهول، الأجر عظيم، أجر كبير، النماء شديد، ليس فقط نماء، نماء بكافة الأنواع والألوان، بما يزهي ويدهش ويطرب ويريح. ولكن فجأة تأتيك آفة فتزيل كل ما تملك، فترجعك فقيرا، ليس أنت الفقير أيضا، لك ذرية، أنت محتاج ولك ذرية، وذرية لا يستطيعون المعاونة، الذرية ضعفاء، فالكل بحاجة لهذه الجنة. متى الإنسان يحتاج إلى عمله؟ يوم القيامة. والإنسان يوم القيامة ينتفع بصدقاته، ونفعه عظيم في هذه الصدقات. فجأة في الوقت الذي يحتاجها لا يجدها. هذا صنيع من؟ هذا صنيع المنافق. صنيع المنافق يفعل أعمال، لكن هذه الأعمال عند الله كسراب بقيعة، لما يحتاجها لا يجدها، لما يحتاج إلى أعماله لا يجدها. نسمع كلام الإمام ابن كثير، لنقرأ غدا إن شاء الله كلام الإمام ابن القيم على هذه الآية. نعم.
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم انعكس سيره فأبطل عمله، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه من الصلاح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها. فأي حال يكون حاله؟ وكذلك حال الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير، فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس بستانه،
ولا ليس له خير، يستطيع أن يعوضه، يعني فيستعتب أن يعوض ما فاته من خير، كما ليس لهذا قوة فيغرس بستانه. نعم.
ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.